الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 18 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم وهو الثاني من كتاب المساجد، باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ كلاهما عن عبد الوارث قال يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم. قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رديفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد. قال فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا؟ قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس فكان فيه ما أقول، كان فيه نخل وقبور للمشركين وخرب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع وبقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت. قال فصفوا النخل قبلة وجعلوا عضادتيه حجارة. قال فكانوا يرتجزون رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. هذا حديث عظيم فيه قصة بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد أول ما نزل المدينة، يدل على أهمية العناية بالمساجد لنشر الخير والعلم والدعوة، وهي مكان عبادة المسلمين ومكان اجتماعهم، وفيها تقضى كثير من شؤونهم. ومن تعلق قلبه بالمسجد رجي خيره، ومن زهد في المسجد لم يؤمن شره. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من 7 الذين يظلهم الله في ظل يوم لا يظل إلا ظله رجل تعلق قلبه بالمسجد. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في شهر ربيع الأول، فنزل في علو المدينة في قباء، إذ كان قد نزل فيها مصعب بن عمير ومن شاء الله من المسلمين في حي يقال له بنو عمرو بن عوف، قوم من أهل المدينة، فأقام فيهم 14 ليلة حتى أسس مسجد قباء، وجاءه الناس لبيعته وعرض الإسلام وارتاح من وعثاء السفر. ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار وكانوا أخوالا له، فجاءوا متقلدين بسيوفهم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زالت هذه العادة إلى الآن في العرب أنهم إذا جاء الضيف استقبلوه عليهم السلاح. قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، أي بعدما ركب للانطلاق إلى محلة أخواله، وأبو بكر رديفه، فيه جواز الارتداف للكبار والصغار على البعير، وأن ذلك ليس بظلم لا سيما إذا كان البعير لا يعجز عن ذلك. وملأ بني النجار حوله، أي يمشون حوله إكراما له، ربما حدثوه وربما حرسوه، إذ أن الله عز وجل إنما أنزل والله يعصمك من الناس بعد ذلك، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، أي نزل في فناء أبي أيوب عند باب بيته ومحلة منزله. وأبو أيوب هو خالد بن زيد أحد أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، لم يكن ثمة مسجد والأرض كلها مسجد، ويصلي في مرابض الغنم. وسيأتي أنه سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلي فيها، وسئل عن الصلاة في مرابض الإبل فقال لا تصلي فيها، أو قد تقدم الحديث. وفيه طهارة ما يخرج من الحيوان، الجمهور على طهارة ما يخرج من الحيوان المأكول، والصحيح طهارة ما يخرج من المأكول وغير المأكول. ثم إنه أمر بالمسجد أن يبنى. قال: فأرسل إلى ملأ بني النجار أصحاب الأرض يشتري منهم، فجاءوا فقال: يا بني النجار، ثمنوني بحائطكم هذا، أي خذوا قيمته. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فيه أنهم أوقفوا الأرض، وجاء في طبقات ابن سعد أنه اشتراها 10 دنانير وهبها أبو بكر رضي الله عنه، والذي يظهر ما في الصحيحين مقدم، وأن الإنسان إذا استطاع أن يشتري أرضا للمسجد فعل، فإن لم فتكون وقفية صريحة على التصرف الشرعي فيه. وفيه أن أموال الناس لهم لا تؤخذ إلا بطيبة من أنفسهم. وفيه جواز شراء المال المشاع إذا علم بحدوده ووصفه. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فيه جواز الوقف. قال أنس: فكان فيه ما أقول، كان فيه نخل فقطعت، وقبور المشركين وخرب فنبشت القبور، لأنه لا يجوز البناء على القبور، ولأن قبور المشركين لا حرمة لها، وخرب بقايا من بيوت قديمة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت حتى يبنى المسجد على مكان مستوي. قال: فصف النخل قبلة، وضعوا بعضه على بعض، وجعلوا عضادتيه حجارة منها هنا ومنها هنا يمسك النخل، ويدخل منه الناس من أبوابه. وفيه ضيق حال النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ الهجرة. وفيه أن من بنى مسجدا لله كان له أجر عظيم، ولو كان من الخشب أو الآجر أو الحجر أو غير ذلك. فكانوا يرتجزون الأشعار التي يأتون بها ليتنشطون في عملهم ولتقويهم في أسفارهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، يعني يرتجز ويقول مثل قولهم، وهم يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة. وفعلا لا خير دائم ومستمر وباقي، إلا خير الآخرة، أكلها دائم وظلها، لا مقطوعة ولا ممنوعة. فانصر الأنصار والمهاجرة، دعوا بنصرة الأنصار وهم الأوس والخزرج، ودعوا بنصرة المهاجرة. جاء في غير هذا الموطن: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وأضيفت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها من باب أنه كان ينشدها، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله في شأنه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ولو كان شاعرا لقال الكفار هذا شاعر، وأثبتوا قولهم، لكنهم قالوا شاعر ولم تكن لهم بينة في ذلك. وفيه أن التعاون في بناء ما كان شأنه الوقف أمر طيب، إذ أن بالتعاون يسهل الله عز وجل العسير وتتضافر الجهود. هذا أول مسجد بني في المدينة، هذا مسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. جاء أنه مسجد قباء، وجاء أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما أسس على التقوى من أول يوم، إلا أن مسجد قباء بني قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. وفي السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون، فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت. هذا حديث عظيم، فيه ما أكرم الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بجعل الكعبة قبلة له، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى ذلك، أن تكون قبلته قبلة إبراهيم، فيسر الله له ذلك وعارض السفهاء، فأنزل الله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى في بدء الهجرة 16 شهرا، وجاء في رواية 17 شهرا، فإما أنه حذف الكسر والثاني أضاف الكسر، لأن العرب عادتها أن تحذف الكسر أو تضيف الكسر، فلو كان 1420 أو 50 إما أن يقولوا 1400 وإما أن يقولوا 1500، هذا صائغ. حتى نزلت الآية التي في البقرة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عبد، فلو كان الأمر إليه لصلى إلى المسجد الحرام من أول يوم، لكن الأمر إلى الله عز وجل، ولذلك جعل يدعو الله ويرجوه. فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أي صلاة العصر، صلاة العصر كما يأتي. فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون في مسجد بني سلمة، وهو الذي يسمى الآن بمسجد القبلتين، يذكرون أنه دخل وهم يصلون في صلاة العصر فأخبرهم، فاستداروا إلى الكعبة، فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت، مع أن الاستدارة في حال الصلاة في حقهم تحتاج إلى عمل كثير، لكن لا يضر، لأن بيت المقدس عكس الكعبة تماما، فمالوا ميلة كاملة. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال حاوى حدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. والحديث أيضا متفق عليه، وفيه أن من صلى إلى جهة غير الكعبة مجتهدا أو ظنا أنها القبلة أن صلاته صحيحة، فهؤلاء قد غيرت القبلة في العصر وصلوا العصر والمغرب والعشاء وشيئا من الفجر إلى بيت المقدس، وفيه قبول خبر الآحاد، فهذا الذي أخبرهم واحد، ومع ذلك قبلوا خبر خلافا للمعتزلة والخوارج الذين لا يرون قبول خبر الآحاد. وفيه تعين الجماعة، فإن الناس كانوا يصلون في المسجد، وفيه تبليغ العلم، أمر المعروف والنهي عن المنكر، وفيه العمل بالعلم وسرعة المبادرة من الصحابة رضي الله عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة أي قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، استجابوا لله وللرسول، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، ما قالوا ننتظر حتى ننتهي من الصلاة. وفيه أن العمل لا يبطل الصلاة إلا ما أخرجها عن هيئتها. وفيه أن الصلاة إلى الكعبة هو الركن بل والشرط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. قال أبو سند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وهو البناني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام، إذ يتعذر على الآفاق أن يصلي إلى العين، الذي يجب على الإنسان إذا كان في الكعبة ويرى الكعبة أن يصلي إلى عين الكعبة، أما إذا كان آفاقيا وعجز عن ذلك فيصلي إلى جهتها. فمر رجل من بني سلمة من الأنصار وهم ركوع في صلاة الفجر، أيوة الناس في قباء ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة يعني ركوع في الركعة الثانية، وقال لهم: ألا إن القبلة قد حولت، بصوت مرتفع، فمالوا كما هم نحو القبلة. انظر إلى عظيم الاستجابة، قد صلوا ركعة وقد ركعوا الثانية وما بقي إلا أن يقوموا ويهووا إلى السجود، فجاءهم الخبر فاستداروا إلى الكعبة وهم يصلون. هي على المعنى السابق سرعة الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ أنهم كانوا بعيدين عن الرأي. أما الآن نحتاج إلى من يقنع. تأتي تقول لهم قال رسول الله، قالوا ذلك قال الله، يقول اقنعني يا أخي أنا ما اقتنعت بقولك. الإسلام هو دين الاستسلام لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس إلى اقتناع الأشخاص. مسألة اقنعني، مسألة ما البديل، هذه لم تكن عند المسلمين الأوائل. صلوا صلوا، الكعبة الكعبة، صيام صيام، جهاد جهاد، أي شيء يأمر الله به يبادرون إليه. كذا حرام، قالوا سمعنا وأطعنا. الآن تقول لهم هذا حرام، قالوا ما البديل؟ ما استطعت أن أتركه. تقول هذا شرع، يقول لك والله حاول تقنعني أنا ما اقتنعت بقولك. الله الله في الاستقامة على دين الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. إلى هنا والحمد لله.